وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان وأدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. وفي رواية قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. وفي مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب.
حديث السابق. اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حديث الجاري الأعرابي يعني يندرج تحت قول الله تبارك وتعالى شاركهم في الأموال الأولاد وعيدهم، من أنواع هذه المشاركة أن يأكل الإنسان طعامه ولا يذكر اسم الله، فإذا لم يذكر اسم الله شاركه، بل حتى إذا لم يذكر اسم الله أثناء دخوله منزل شاركه في المبيت، بيت معه في بيتنا وبالله من الشيطان. فينبغي للعبد أن يكون دائما ذكر الله على لسانه، دخلت البيت وأغلقت الباب قل بسم الله، أغلقت كما قال النبي أو كما سيأتي أو كالسقاء وذكر اسم الله، وذكر عدة أمور وكلها يقول واذكر اسم الله واذكر اسم الله واذكر اسم الله. فهذا دليل على أنه بإذن الله حرص للمؤمن، حرز للمؤمن أن يذكر اسم الله على ما سيأتي ذكره إن شاء الله في هذه الأحاديث. نعم.
وفي مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وكان نافع يزيد فيها ولا يأخذ بها ولا يعطي بها. وفي مسلم عن سلمة
يعني هذا مدرج، يعني هذا مدرج ولكن كلام نافع لهما يعني يصدقه من السنة، لهما يصدقه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والصحيح والله أعلم من أقوال أهل العلم أن الأكل بالشمال حرام وهو مكروه، بل هو حرام لأنه تشبه بالشيطان، تشبه بالشيطان هذا أمر محرم لا ريب فيه.
وفي مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه.
وهذا دليل على أنه حرام، لأنه لا يدعى على إنسان فعل أمر مكروه، إنما لا يدعى إلا على إنسان فعل أمر محرم. المقصود اجتمع الأمران.
باب المؤمن يأكل في معين واحد. وفي المتفق عليه عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه، فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا فقال يا نافع لا تدخل هذا علي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل في معين واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وفي رواية البخاري عن عمرو قال كان أبو نهيك رجلا أكولا فقال له ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، فقال فأنا أؤمن بالله ورسوله. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم، فكان يأكل أكلا قليلا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن المؤمن يأكل في معين واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. ولفظ مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وهو كافر، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشرب حلاب سبع شياه ثم إنه أصبح فأسلم، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها ثم أمر بأخرى فلم يستتمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يشرب في معي واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء. وفي مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وفي مسلم عن جابر بمثله، وفي رواية عن جابر وابن عمر مثله. باب الأكل متكئا. وفي البخاري عن أبي جحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا.
وفي رواية هذا إشارة الكافر المؤمن، يعني إشارة إلى أن المؤمن يبارك له في طعامه، فإذا أكل القليل بارك الله له، أما الكافر إنه لا يبارك له فيه، لأنه أقل ما بها لا يذكر اسم الله على الطعام. وذكر اسم الله على الطعام هو سبب للبركة، لهذا قال تبارك وتعالى: تبارك اسم ربك الجلال والإكرام.
باب الأكل متكئا. وفي البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. وفي رواية قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده: لا آكل وأنا متكئ. وفي مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفز يأكل منه أكلا ذريعا. وفي رواية زهير: أكلا حديثا.
ذريعا دل على الجوع، شدة إيش؟ ربما أنه له يوم يومين ما أكل عليه الصلاة والسلام.
وفي رواية قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا. باب العق الأصابع والأكل بثلاث. وفي المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. زاد مسلم: طعاما بعد أحدكم. وفي مسلم عن كعب بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها. وفي رواية: فإذا فرغ لعقها. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أيتهن البركة. وفي رواية قال: وليسلت أحدكم الصحفة، وقال: في أي طعامكم البركة أو يبارك لكم. باب إذا وقعت لقمة فليأخذها. وفي مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط مما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعى للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. وفي رواية: ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه. وفي رواية: أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أيه البركة. وفي مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، قال: وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعى للشيطان. وأمرنا أن نسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. باب ما يقول إذا فرغ من طعامه. في البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه وقال مرة إذا رفع مائدته قال: الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور. وقال مرة: الحمد لله ربنا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وفي رواية قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وفي مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. باب الضيف إذا تبعه غيره. في المتفق عليه عن أبي مسعود قال: جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب فقال لغلام له قصاب: اجعل لي طعاما يكفي خمسة، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فإني قد عرفت في وجهه الجوع. فدعاهم فجاء معهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا قد تبعنا، فإن شئت أن تأذن له فأذن له، وإن شئت أن يرجع رجع. فقال: لا، بل قد أذنت له. وفي مسلم عن جابر مثله: باب إذا طلب الضيف دعوة غيره. وفي مسلم عن أنس النجار لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعو فقال: وهذه لعائشة. فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فعاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه. قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه. قال: نعم. في الثالثة فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله. باب لا يغيب طعاما. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما غاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. وفي رواية لمسلم: وإن لم يشتهيه سكت. باب طلب الدعاء من الضيف الصالح. وفي مسلم عن عبد الله بن بسر قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها، ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى. قال شعبة: هو ظني، وهو فيه إن شاء الله إلقاه النوى بين الإصبعين، ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه. قال: فقال أبي وأخذ بلجام دابته: ادعوا الله لنا. فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. باب طعام واحد يكفي الاثنين. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. في مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. باب النعمة الأدم الخل. وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الأدم أو الإدام الخل. وفي مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل. فدعا به فجعل يأكل به ويقول: نعم الأدم الخل. وفي رواية قال: كنت جالسا في داري فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إلي فقمت إليه فأخذ بيدي فانطلقنا حتى أتى بعض حجر نسائه فدخل، ثم أذن لي فدخلت الحجاب عليها فقال: هل من غداء؟ فقالوا: نعم. فأتي بثلاثة أقرصة فوضعهن على نبي فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرصا فوضعه بين يديه، وأخذ قرصا آخر فوضعه بين يدي، ثم أخذ الثالث فكسره باثنين فجعل نصفه بين يديه ونصفه بين يدي، ثم قال: هل من أدم؟ قالوا: لا، إلا شيء من خل. قال: هاتوا. فنعم الأدم هو. وفي رواية قال جابر: فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وقال طلحة: ما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر رضي الله عنه. باب التلبينة. وفي المتفق عليه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت، ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها، ثم قالت: كلن منها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التلبينة مجمة لفؤاد المريض، تذهب ببعض الحزن. وفي رواية للبخاري أنها كانت تأمر بالتلبينة وتقول هو البغيض النافع. باب الرطب. الرطب
الشعير شيء من طهر الحيز أو التمر.
باب الرطب بالقثاء. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء. باب العجوة والتمر. وفي المتفق عليه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. وفي رواية لمسلم من أكل سبع تمرات ما بين لابتين مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي. وفي مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في عجوة العالية شفاء أو إنها ترياق أول البكرة. وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع أهل بيت عنده التمر. وفي رواية قال يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله أو جاع أهله. قالها مرتين أو ثلاثة. باب القران في التمر. وفي المتفق عليه عن جبلة قال كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا سنة فكان ابن الزبير يرزقنا التمر. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. وفي رواية لهما قال شعبة الإذن من قول ابن عمر. وفي رواية للبخاري قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه. باب الدباء. وفي المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس بن مالك فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة. قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وفي رواية لهما قال أنس فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه. وفيها عند البخاري دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فقدم إليه قصعة فيها ثريد قال وأقبل على عمله. وفي رواية البخاري فقرب خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. باب إذا وقع الذباب في الإناء. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. وفي رواية في شراب أحدكم. الفصل الثاني الذبائح والصيد. باب الأمر بإحسان الذبح والقتل. وفي مسلم عن شداد بن أوس قال ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. باب الفرع والعتيرة. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة والفرع أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعتيرة في رجب. باب ما يفعله المذكي. وفي المتفق عليه عن رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فأعياه وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله ثم قال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال فقلت إنا نرجو أو نخاف العدو غدا وليست معنا مدى أفنذبح بالقصب. قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر. وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. وفي رواية لهما قال: فنذبح بالقصب. فقال: اعجل اعجل أو أرني ما أنهر الدم. وذكر اسم الله عليه فكلوه. وفي البخاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه: كانت لهم غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتى، فكسرت حجرا فذبحتها به. فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله. وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك وأرسل فأمرهم بأكلها. باب ذبيحة الأعراب. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليه وكلوه. وفي رواية: إن هنا قوم أقواما حديثا عهدهم بشرك. باب الصيد بالكلب وبالقوس. وفي المتفق عليه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب. فقال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليكم، وإن قتلنا إلا أن يأكل الكلب، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. وفي رواية لهما قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، قال: ما أصاب بحده فكله، وما أصاب بعرضه فهو وقيد. وسألته عن صيد الكلب فقال: ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب ذكاة، وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. وزاد في رواية لهما: وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل ولهما، وإذا رميت بالمعراض فخزق فكل. وفي رواية لمسلم قال: إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل، وإلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. وفي رواية لمسلم: فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح. وفي المتفق عليه عن أبي ثعلبة الخشني قال: قلت: يا نبي الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل. باب إذا غاب الصيد يومين أو أكثر. وفي مسلم عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن. وفي رواية: في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فكله ما لم ينتن. باب النهي عن الصيد بالخذف والبندقة. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن مغفل أنه رأى رجلا يخذف فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، أو كان يكره الخذف، وقال: إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقه العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف، وأنت تخذف لا أكلمك كذا وكذا. وللبخاري عن عبد الله بن مغفل المزني ممن شهد الشجرة. باب تحريم كل ذي ناب من السباع. وفي المتفق عليه عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. وفي رواية لمسلم نهى عن كل ذي ناب من السبع ولم يذكر الأكل. وفي مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. وفي مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. باب تحريم الحمر الإنسية. وفي المتفق عليه عن أبي ثعلبة قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم رف لحوم الحمر الأهلية. وفي البخاري عن عمرو قلت لجابر بن زيد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الأهلية فقال قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ولكن أبا ذاك البحر بن عباس وقرى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. باب إباحة الضب والأرنب. وفي المتفق عليه عن ابن عباس أن خالد بن الوليد رضي الله عنهم الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس فوجد عندها ضبا محنوذا قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قل ما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له هو الضب يا رسول الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن الضب فقال خالد بن الوليد أحرام الضب يا رسول الله؟ قال لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي. وفي المتفق عليه عن ابن عباس قال أهدت أم حفيد خالة ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم إيقطا وسمنا وأضبا فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الإيقط والسمن وترك الضب تقدرا. قال ابن عباس فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم الضب لست آكله ولا أحرمه. وفي المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد فذهبوا يأكلون من لحم فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنه لحم ضب فأمسكوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا أو اطعموا فإنه حلال أو قال لا بأس به شك فيه ولكنه ليس من طعامي. وفي مسلم عن يزيد بن الأصم قال دعانا عروس بالمدينة فقرب إلينا 13 ضبا فآكل وتارك فلقيت ابن عباس من الغد فأخبرته فأكثر القوم حوله حتى قال بعضهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكل ولا نان ولا أحرمه. فقال ابن عباس بئس ما قلتم ما بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا محلا ومحرما. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو عند ميمونة وعنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة أخرى إذ قرب إليهم خوان عليه لحم فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل قالت له ميمونة إنه لحم ضب فكف يده وقال هذا لحم لم أكله قط. وقال لهم كلوا فأكل منه الفضل وخالد بن الوليد والمرأة. وقالت ميمونة لا أكل من شيء إلا شيء يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكل منه وقال لا أدري لعله من القرون التي مسخت. وفي مسلم عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن الضب فقال لا تطعموا وقدره. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه إن الله عز وجل ينفع به غير واحد فإنما طعام عامة الرعاء منه ولو كان عندي طعمته. وفي مسلم عن أبي سعيد قال قال رجل يا رسول الله إنا بأرض مضبة فما تأمرنا أو فما تفتينا؟ قال ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت فلم يأمر ولم ينهى. قال أبو سعيد فلما كان بعد ذلك قال عمر إن الله عز وجل لينفع به غير واحد وإنه لطعام معامة هذه الرعاء ولو كان عندي لطعمته إنما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن أعرابيا
النبي عليه بهذا بعد هذا عليه بهذا بعد عليه الصلاة والسلام.
بيأتي النسخ. قال وفي رواية أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني في غائط مضبة وإنه عامة طعام أهلي. قال فلم يجبه فقلنا عاوده فعاوده فلم يجبه ثلاثا. ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة فقال يا أعرابي إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون في الأرض فلا أدري لعل هذا منها فلست آكلها ولا أنهى عنها. باب إباحة أكل الجراد والدجاج. وفي المتفق عليه
هذا يعني فيه إشارة إلى أن المسخ في بعض ما كانوا في أمم قبلنا لم يكن على هيئة الخنازير فقط والقردة بل حتى على هيئة بعضها الدواب التي ما.
باب إباحة أكل الجراد والدجاج. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أو ستة كنا نأكل معه الجراد. وفي البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا. باب إباحة لحوم الخيل. وفي المتفق عليه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. وفي رواية للبخاري ونحن بالمدينة.
هذا قليل ما كامل لم يكن من عادتهم. هذا أمر لعله في حال ضيقة وفي حال ما كانوا يأكلون الخيول.
باب النهي عن صبر البهائم. وفي المتفق عليه عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى غلمانا أو فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها فقال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. وفي المتفق عليه عن سعيد بن جبير قال كنت عند ابن عمر فمروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها. وقال ابن عمر من فعل هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. وفي رواية للبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها فمشى إليها ابن عمر حتى حلها ثم أقبل بها وبالغلام معه فقال ازجروا غلامكم أن يصبر هذا الطير للقتل فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. وفي رواية لمسلم قال مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. وفي البخاري عن عبد الله بن يزيد الأنصاري قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. وفي مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. وفي مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب بصبرا. باب الفصل الثالث الأضحية. باب سنة الأضحية ووقتها. وفي المتفق عليه عن البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر من فعله فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقام أبو بردة بن نيار وقد ذبح فقال إن عندي جذعة فقال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. وفي رواية لهما قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف. فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله فعلت فقال هو شيء عجلته. قال فإن عندي جذعة هي خير من مسنتين أذبحها. قال نعم ثم لا تجزي عن أحد بعدك. وفي رواية لهما خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة. وفي رواية لهما عندي جذعة خير من مسنة. وفي رواية لهما فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من المعز قال اذبحها ولن تصلح لغيرك. ثم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. ولهما قال فإن عندي عناقا جذعة وهي خير من شاتي لحم. وفي رواية للبخاري فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم. وفي رواية لمسلم فقال يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد نسكا. وفي رواية له ضحي بها فإنها خير نسيكة. وفي المتفق عليه أن أنس بن مالك قال قال
هذا دليل على أن صلاح النية فقط من غير اتباع ما يكفي، وهو نيته صالح بطماح له وجيرانه ولكن خالف السنة، لهذا لم تقع الموقع الشرعي الذي يحبه الله، فما يكفي صلاح النية بل لابد إيش؟ لابد من اتباع، لابد من الاتباع. ولهذا العمل لا يقبل إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والمتابعة. لا مو معي.
وفي المتفق عليه أن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال يا رسول الله إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر جيرانه وعندي جذعة خير من شاتي لحم. فرخص له في ذلك فلا أدري بلغت الرخصة من سواه أم لا. ثم انكفى النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها. وفي رواية للبخاري من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وفي رواية له قال يا رسول الله جيران فقال يا رسول الله جيران إما قال بهم خصاصة وإما قال فقر وإني ذبحت قبل الصلاة. وفي المتفق عليه عن جندب قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله.
في هذا أيضا رد على من قال من فقهاء الشافعية وغيره إنه يجوز أن يذبح هديه اليوم الثامن أو التاسع الحج، هذا فيه رد إيش؟ رد عليهم.
وفي رواية للبخاري قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مضحية ذات يوم فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة. فلما انصرف رآه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة فقال الحديث ومعناها عند مسلم. وفي مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. باب سن الأضحية. وفي المتفق عليه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت. وفي رواية لهما قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت يا رسول الله صارت جذعة قال ضحي بها. وفي مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. باب أضحية النبي.
جذعة الضأن الذي له 6 أشهر، أما من الغنم فلا بد أن يكون له سنة كاملة. يذبح باطل يذبح بطلوع الشمس، يتحرى الوقت الذي يصلي فيه الناس، أحس أنه ذهب الوقت ذبح. نعم نعم. وش ليأجزات؟ لا 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 لا، قال ولن تجزع عن أحد بعد. لا هنا هذه كعناق، عناق وهذه من الظهر. هنا عناق لابد من سنة.
باب أضحية النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. وفي رواية لمسلم ويقول: بسم الله والله أكبر. وفي مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة: هل أمي المدية؟ ثم قال: اشحذيها بحجر. ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من آل محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. باب النحر بالمصلى. وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى. وفي رواية: كان عبد الله ينحر في المنحر. قال عبيد الله: يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم. باب الإذن بادخار لحوم الأضاحي. وفي المتفق عليه عن سلمة بن الأكوع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا عام الماضي. قال: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها. ولفظ مسلم: فأردت أن يفشو فيهم. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من الأضاحي ثلاثا. وكان عبد الله يأكل بالزيت حين ينفر من منى من أجل لحوم الهدي. وفي رواية لمسلم: لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق.
ما بلغه الله، ما بلغه الناس، لعله لم يبلغه الناس.
وفي رواية لمسلم: لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام. وفي المتفق عليه عن أبي عبيد مولى بن أزهر أنه شهد العيد مع عمر ثم عثمان، وقال: ثم شهدته مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا لحوم نسوككم فوق ثلاث. وفي المتفق عليه عن وفي المتفق علي عن عائشة رضي الله عنها قالت: الضحية كنا نملح من قالت الضحية كنا نملح منه فنقدم به إلى النبي فنقدم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال: لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام، وليست بأزيمة، ولكن أراد أن يطعم منه والله أعلم. وفي رواية للبخاري عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال: قلت لعائشة: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا في عام جاء الناس فيه، فأراد أن يطعم الغني الفقير، وإن كنا لنرفع الكراء فنأكله بعد 15. قيل: ما اضطركم إليه؟ فضحكت قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله. ولفظ مسلم عن عبد الله بن واقد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد الثلاث. قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق، سمعت عائشة تقول: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
حضرة الأضحى أما حضرة. نعم نعم لهم ذلك.
تقول: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله، إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالوا: نايت أن تؤكل لكم الضحايا بعد ثلاث. فقال: إنما نايتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا. وفي البخاري
سنة بالأضحية أن يأكل ثلثها وأن يهدي ثلثها وأن يتصدق بثلثها. أشار القرآن إلى هذا بقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كلوا هذا الثلث، والقانع هذا ثلث، والمعتر. وهكذا كان يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ثلث وثلث وثلث. هذا السنة الأكمل في الأضحية.
وفي البخاري عن ابن خباب أن أبا سعيد رضي الله عنه قدم من سفر، فقدم إليه أهله، فقدم إليه أهله لحما من لحوم الأضاحي، فقال: ما أنا بآكله حتى أسأل. فانطلق إلى أخيه لأمه، وكان بدريا قتادة بن النعمان، فسأله فقال: إنه حدث بعدك أمر نقض لما كانوا ينهون عنه من أكل لحوم الأضحى بعد ثلاثة أيام. وفي مسلم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل المدينة، لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث. فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم عيالا وحشما وخدما، فقال: كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا. شك عبد الأعلى. وفي مسلم عن ثوبان قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال: يا ثوبان، أصلح لحم هذه، فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. وفي رواية في حجة الوداع: باب لا يأخذ المضحي شعرا ولا ظفرا. وفي مسلم عن أم سلمة رضي الله قال: وفي مسلم عن ثوبان قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال: يا ثوبان، أصلح لحم هذه، فلم أزل.
إيش أقول؟ هذا شيء غريب، لأن يعني النبي عليه السلام أهدى في الحج ما ضحى. هذا يقول في الحج هو؟
لا مو في الحج. ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته.
كمل بعدها.
قال: ثم قال: يا ثوبان، أصلح لحم هذا، فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. أو في رواية في حجة الوداع.
حجة الوداع. أجل هذا القول رواية في حجة الوداع ما تصح. رواية هذه ما تصح. رواية حجة الوداع ما تصح. إن النبي صلى الله عليه وسلم أحدى بحجة 100 بدنة. ذبح منها 63 بيده، وجعل علي يكمل الباقي. نعم.
باب لا يأخذ المضحي شعرا ولا ظفرا. وفي مسلم عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وفي رواية: فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. وفي رواية: حتى يضحي.
هذا الحديث عله بعض الوقت لكن الصحيح أنه حديث مرفوع قد جاء ما يشهد له ويقويه، وأن المحرم المضحي من أراد أن يضحي فيحرم عليه أن يأخذ من شعره وبشره وظفره حتى يضحي، شعر رأسه وظفره وبشره. بشر يعني قد يحصل في بعض أحيانا من الأقدام والأكعاب والعقاب العقب شيء من اللحم الذي فلا يقطعه ويدعه ولا.
الفصل الرابع: الأشربة وآداب الشرب. باب إثم من
قوله: من أراد يضحي، يشير إلى أن الضحية سنة. إيه واجب الضحية سنة، وهذا الذي يعني قاله الخلفاء الراشدون. ولكن من كان عنده شيء فلا ينبغي له أن يترك، لأنه يحرم نفسه من خير عظيم تركها. لا ما يجوز هذا. إذا صرف أوحي له ما يجوز يقول. يحرم عليها الصلاة الأخرى بتحيتها في العشرة هذه وبغير العشرة. لكن في العشرة هذه ازداد الإثم. بعد ذلك ازداد الإثم عليه. الله العافية. ثم الحلقة وإثم الإحرام.
الفصل الرابع الأشربة وآداب الشرب. باب إثم من منا فضل الماء. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه إن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفله، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يعط بها، ولهما ولا ينظر إليهم. وفيها عند البخاري فصدقه رجل ثم قرأ إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، وفي رواية للبخاري فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. باب النهي عن الشرب.
هذا فضل الماء. الإنسان في فلاة يأتي صحراء مثل البادية ابني بيته هنا ما يصير يعني يتحكم في هذا الماء يمنع، هذا الذي يدخل مو فضل ماء. إنسان مثل عنده مزرعة ويطلع عنده ماء مزرعته، هذا لا، هذا أمر آخر. وفضل الماء هو إذا كان في الفلات.
باب النهي عن الشرب قائما. وفي مسلم عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة فقلنا فالأكل، فقال ذاك أشر أو أخبث. وفي مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. وفي مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقي. باب
هذا حديث في إسناده نظر إسناد عمر بن حمزة العمري تفرد به وأمه الذي يظهر له الذي يظهر له لا يصح. والشرب قائما مكروه، يعني وإن شرب قائما أقول أنه لا بأس، لكنه الأفضل والأكمل أن يشربه قائما ويشربه عمر بن حمزة العمري راوي أحد رجال الإسلام.
باب الشرب من زمزم وغيره قائما. وفي المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. زاد مسلم في رواية واستسقى وهو عند البيت. وفي البخاري عن علي رضي الله عنه أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه ثم قام فشرب فضله وهو قائم. ثم قال إن ناسا يكرهون الشرب قياما وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت. باب
الأمر النهي للكرام. النهي للكرام.
باب النهي عن الشرب من فم السقاء. وفي المتفق عليه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها. وفي رواية لمسلم واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه. وفي البخاري عن أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء. وفي البخاري عن ابن عباس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء. باب كراهة التنفس في الإناء. وفي المتفق عليه عن
أبي هريرة قد خبرنا الأول يشرب من قرب قربة ما تدري وش داخلها أنت، دخلها شيء يمكن، ما تشرب يقرب عليك شيء. النبي نهى.
باب كراهة التنفس في الإناء. وفي المتفق عليه عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. وفي المتفق عليه عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثا، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثا. وفي رواية لمسلم
يتنفس في الإناء خارج خارج يتنفس في الإناء خارج يبقى في الإناء أثناء الشرب يشرب ثم يبينه ثم يتنفس ثم
هكذا. وفي رواية لمسلم كان صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ. باب الأيمن فالأيمن في الشرب. وفي المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هذه فاستسقى فحلبنا له شاة لنا ثم شبته من ماء بئرنا هذه فأعطيته أبو بكر عن يساره وعمر وعمر
شاب شابه علشان يبرد يبرد شوية الحليب.
قال فأعطيته أبو بكر عن يساره وعمر تجاهه وأعرابي عن يمينه فلما فرغ قال عمر هذا أبو بكر هذا أبو بكر فأعطى الأعرابي فضله ثم قال الأيمنون الأيمنون ألا فيمنوا. فقال أنس فهي سنة فهي سنة ثلاث مرات. وفي رواية لهما الأيمن فالأيمن. وفي المتفق عليه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. وفي رواية لهما فأعطاه إياه. وفيها عند البخاري أنه أصفر القوم. باب
يعني هذا فيها دليل على أنه إذا بدأ بالكبير فإنه يبدأ بذلك عمل إيش، لكن لا يبدأ بالأيمن مجلس بداية وزر الكبير لا. لهذا جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام رأى في المنام أنه معه سواك فأراد أن يعطيه الأصغر من 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 رجلين أمامه فقيل له كبر كبر. السنة أن يبدأ بالكبير ثم عمن يمينه الكبير.
باب تغطية الإناء. وفي المتفق عليه عن جابر رضي الله عنه قال جاء أبو حميد رجل من الأنصار من النقيع بإناء من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا. زاد مسلم قال أبو حميد إنما أمر بالأسقية أن توكى ليلا وبالأبواب أن تغلق ليلا. وفي رواية لمسلم فقال رجل يا رسول الله ألا نسقيك نبيذا؟ فقال بلى. وفي مسلم عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. زاد في رواية قال الليث: فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول. باب الشرب كرعى. وفي البخاري عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فرد الرجل فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، وهي ساعة حارة وهو يحول في حائط له يعني الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات في شنة وإلا كرعنا. والرجل يحول الماء في حائط. فقال الرجل: يا رسول الله عندي ماء بات في شنة. فانطلق إلى العريش فسكب في قدح ماء، ثم حلب عليه من داجن له، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد فشرب الرجل الذي جاء معه. باب تحريم الخمر.
ما البائد يعني يكون دائما صافي، صافي من الشوائب المقصود.
باب تحريم الخمر. وفي المتفق عليه أن أنس رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، وكان خمرهم يومئذ الفضيخة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت؟ قال: فقال لي أبو طلحة: أخرج فاهرقها. فخرجت فارقتها، فجرت في سكك المدينة، فقال بعض القوم: قد قتل قوم وهي في بطونهم. فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. الآية.
في هذا الدليل على أنها نجسة، قوله قد قتل قوم وهي في بطونهم دليل على أنها نجسة. لأن نجس هذا المعروف عن الأولين ما يعرف عنه، القول بأنها نجس هذا قول طاهرة، قول شاذ، وليس يعني أما الأولون كلهم ولا يعرف عن أحد من التابعين أو الصحابة أنه قال إنها طاهرة. نعم، هذا باب المبادرة في تنفيذ أمر الله عز وجل، هذه مصلحة مبادرة أعظم من كونها يعني. أما نجاستها، ولهذا قال النبي لأبي ثعلب لما قال: يا رسول الله إنهم يصومون فيها الخمر ويأكلون فيها، قال: لا تستعملوها إلا أن تغسلوها، لا تأكلوا فيها إلا أن تغسلوها. هذا دل على أنها نجسة، أن الخمر نجسة. على كل حال هذا يعني التقرير مش بإجماع، ما هو يعني بين أهل العلم، هذا قول بأنها ليست نجسة قول حادث، أول من قال فيه أبو بكر المزني، العامة أهل العلم على أنها نجس.
وفي رواية لهما قال: ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخة، فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا، إذ جاء رجل فقال: وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا: وما ذاك؟ قال: حرمت الخمر. قالوا: أهرق هذه القلال يا أنس. قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل ولهما. قال: حرمت علينا الخمر حين حرمت، وما نجد يعني بالمدينة خمر الأعناب إلا قليلا، وعامة خمرنا البسر والتمر. وفي رواية لهما: كنت قائما على الحي أسقيهم عمومتي وأنا أصغرهم. وفي رواية لهما: كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب. وفي رواية لهما: فقال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها. قال: فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرت. وفي رواية للبخاري: إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن بيضاء. وفي رواية لمسلم: كنت أسقي أبا طلحة وأبا دجانة ومعاذ بن جبل. وفي رواية له: إني لقائم.
حينئذ لا ينبغي الاتكاء على مثل هذا، المرض انقرض به الكعب المعاذ الجبل مرضه، فيدل على ان فيه عدم ضبط. نعم.
وفي رواية له: اني لقائم اسقيها ابا طلحة وابا ايوب. باب اثم
ما وطرحه واضح انه موجود، لان طرحه كان حدث عنده، قال طرحه فلان الراوي شاف الاختلاف، قال وفلان وفلان لكان أولى، يدخل الناس.
باب اسم من شرب الخمر ولم يتب. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. زاد في رواية لمسلم في أوله: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. ومن شرب من الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. وفي رواية له: وكل خمر حرام. في رواية: فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة. وفي مسلم عن جابر أن رجلا قدم من جيشان من اليمن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسكر هو؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. باب كان تحريم الخمر بعد أحد. وفي البخاري عن جابر قال: صبح أناس غداة أحد الخمر فقتلوا من يومهم جميعا شهداء، وذلك قبل تحريمها. وفي رواية: اصطبح ناس الخمر يوم أحد ثم قتلوا شهداء. وباب الخمر من العنب وغيره. وفي المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل. وثلاث: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. وفي رواية لهما قال: من الزبيب. وفي البخاري عن يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال: نزل تحريم الخمر، وإن في المدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب. وفي رواية: لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء. وفي مسلم عن أنس بن مالك قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط التمر والزهو ثم يشرب، وإن ذلك كان عامة خمورهم يوم حرمت الخمر. وفي رواية قال: لقد أنزل الله الآية التي حرم الله فيها الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. وفي مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنبة. وفي رواية
قبل أن تحرم. والقرآن يعني ما أثنى عليها ولا استحسنها ولا جعلها من الرزق الحسن. قال سبحانه وتتخذون منه سكرا قبل التحريم سكرا ورزقا حسنا. هذا في إشارة إلى أن السكر هذا مو للرزق الحسن. وهذا يعني فيه يعني نوع من أنواع التدرج في تحريم الخمر وهي ليست بالرزق الحسن قبل تحريمه قبل أن تحرم ليست بالرزق الحسن. هذا ما لم ينقل أنهم كانوا يسمون قبل شربها ويحمدون الله ولكن سبحان الله حكيم عليم. شوف يعني التشريع يأتي شيء بشيء حتى نلاحظ أنهم لما أتاهم التحريم بادر وما تردد بادر لأنهم خلاص صار عندهم قناعة تامة بأنهم لا خير فيها ولا فائدة فيها.
وفي مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم أخرى قال يسألونك عن الخبر والميسر فقبل التحريم قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما
والنبعين. وفي مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. وفي رواية الكرمة والنخلة. باب كل شراب أسكر فهو حرام. وفي المتفق عليه عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتح فقال كل شراب أسكر فهو حرام. وفي رواية للبخاري قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. وفي المتفق عليه عن أبي بردة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذا إلى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا. فقال أبو موسى يا نبي الله إن أرضنا بها شراب من الشعير المزر وشراب من العسل البتر. فقال كل مسكر حرام. وفي رواية لمسلم كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام. وفي رواية قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه فقال أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة. وفي البخاري عن أبي الجويرية قال سألت ابن عباس عن البابق فقال سبق محمد صلى الله عليه وسلم البابق فما أسكر فهو حرام. قال الشراب الحلال الطيب. قال ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث. باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين. وفي المتفق عليه عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبسر والرطب. وفي رواية لمسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا. وفي المتفق عليه عن أبي قتادة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب ولينبذ كل واحد منهما على حدة. وفي رواية لمسلم لا تنتبذ الزهو والرطب جميعا ولا تنتبذ الرطب والزبيب جميعا. وفي مسلم عن أبي سعيد قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط بين الزبيب والتمر وأن نخلط البسر والتمر. وفي رواية من شرب النبيذ منكم فليشرب زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا. وفي مسلم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبسر والتمر وقال ينبذ كل واحد منهما على حدته. وفي مسلم عن ابن عباس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلط التمر والزبيب جميعا وأن يخلط البسر والتمر جميعا. وكتب إلى أهل جرش ينهاهم عن خليط التمر والزبيب. وفي مسلم عن ابن عمر أنه كان يقول قد نهي أن ينبذ البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا. باب إباحة النبيذ الذي لم يصر مسكرا. وفي مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومئذ والغد وبعد الغد. فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فإن فضل شيء أهراقه وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر، فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب. وفي رواية قال سأل قوم ابن عباس عن بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها فقال أمسلمون أنتم؟ قالوا نعم. قال فإنه لا يصلح بيعها ولا شراؤها ولا التجارة فيها. قال فسألوه عن النبيذ فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ثم رجع وقد نبذ ناس من أصحابه في حناتم ونقير ودباء فأمر به فأهريق، ثم أمر بسقاء فجعل فيه زبيب وماء فجعل من الليل فأصبح فشرب منه يومه ذلك وليلته المستقبلة ومن الغد حتى أمسى فشرب وسقى، فلما أصبح أمر بما بقي منه فأهريق. وفي رواية من ليلة الاثنين فيشربه يوم الاثنين والثلاثاء إلى العصر، فإن فضل شيء سقاه الخادم أو صبه. وفي مسلم عن عائشة قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكى أعلاه وله عزلاء ننبذ غدوة فيشربه عشاء وننبذه عشاء فيشربه غدوة. وفي رواية قالت أمامة لقيت عائشة فسألتها عن النبيذ فدعت عائشة جارية حبشية فقالت سل هذه فإنها كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت الحبشية كنت أنبذ له في سقاء من الليل وأوكيه وأعلقه فإذا أصبح شرب منه. وفي مسلم عن أنس
من هذا شراب يعني شراب شيء حالي من هذا مثل ما تشرب الحب يشربون الناس الآن الشبر المتنوعة الحالية هذا مقصود منها يحط التمر فيتحلل التمر ويصير ماء حالي يعني هذا مقصود هذا فيه فائدة للبطن وفيه فائدة.
وفي مسلم عن أنس قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدحي هذا الشراب كله العسل والنبيذ والماء واللبن. باب الخمر لا تخلل. وفي مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا. صلى الله عليه وسلم.